نحييكم من صوت هنية، صوت المنسقين العام للمؤسسات اللبنانية الكندية. اليوم الخميس مساء أنا منقدم لكم النشرة. زودتنا الإيمانية اليوم هي عن مثل الوزنات. كتير مهم هالمثل اللي عطاه يسوع، لأنه بيعطي للإنسان خريطة الطريق، كيف بده يشتغل، كيف بده يتعامل، شو بده يعمل بحياته، شو هي الأولويات وشو هي واجباته، واجباته باتجاه نفسه واجباته باتجاه غيره واجباته باتجاه ربه. المثل كتير بسيط، بيقول يسوع بإنجيل القديس متى بالفصل 25 من 14 ل 30، بيقول انه كان في سيد بده يسافر، ندى اللي بيشتغلوا عنده وعطى للأول 5 وزنات فضة والثاني وزنتين والثالث وزني، وقال لهم أنا مسافر، استثمرون وبس أرجع نتحاسب. غاب هالسيد بدي من الزمن ورجع. لما رجع ندى لهالثلاث شغيلة عنده اللي بيسميهم الإنجيل سيرفنتس يعني العبيد، وابتدى بحسابه معهم. الأول قال له يا سيدي أنا عطيتني 5، اشتغلت فيهم، تاجرت فيهم، وهيدي 5 زيادة 10. قال له برافو عليك عبد جيد، اقتمنت على القليل، رح نقتمنك على الكتير وادخل إلى فرح سيدك. الثاني كمان اللي أخذ 2 جاب 4، كان نفس الجواب ونفس يعني المكافأة. أما الثالث فرجع وقال له شوف أنا هيدي الوزنة أخذتها وخبيتها لأنه بعرفك ظالم وقاسي، ما حبيت جازف وأخذ أي نوع من المخاطرة، فهيدي وزنتك خدها لإلك عندي ولإلي عندك. قال له للعبيد شيلوه وكبوه برا لأنه هيدا إنسان كسلان، هيدا خادم شرير. بيقول له إذا عرفت أنه أنا بحصد وما بزرع وبجمع حيث لا أبذر كان أفضل، والمطلوب منك أنه تحط هالمال تبعي هالوزني عند السيارة، كنت على القليل لما برجع باخد فايدتها. وقال له لخدامه خدوا منه الوزني واعطوها لصاحب الوزنات العشرة، لأن من كان له شيء يزاد فيفيد، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. اللي متعلمه أو اللي حب يسوع يعلم الإنسان من هالمثل هيدا إنه ما في حدا مثل التاني. 3 عبيد عند السيد هيدا، عطى كل واحد منهم وزنات مختلفة، لأنه كل إنسان عنده قدرات مختلفة عن التاني. ما في حدا أبدا، ما في إنسان مثل التاني بقدراته. هالنعم يعني الوزنات اللي عطينا إياها ربنا، كل شيء عنا نحن وزنات من عند ربنا. حياتنا نفسها اللي هي الروح هي أمانة، هي وديعة يعطينا إياها ربنا، ولما بيحب يستردها نرجع مثل ما حكينا مبارح وأول مبارح، بيرجع الجسد جثة هامدة وبينتهي بالتراب. العلم، النظر، السمع، الحكمة، الشطارة، الصحة، العافية، الأولاد، الوظيفة، المال، المقتنيات، كلهم هودي وزنات بيعطينا إياهن ربنا. ما في شيء نحن من عنا، هودي بيعطينا إياهن ربنا حتى نحن نستثمرهم. أول شيء ناخد اللي بيلزم منهم لقلنا، مثل ما منقول بالأبانة أعطينا خبزنا كفافة يوم. هون مش عم يحكي عن الخبز، الخبز الطحين والعجين والأمح، عم يحكي عن القناعة. عم بيقول أعطينا خبزنا كفافة يوم، يعني أعطينا يا رب قناعتنا كل يوم بيوم، تناخد من هالوزنات اللي نحنا انت عطيتنا إياها قد ما بيلزمنا، واللي ما بيلزمنا نعطيه للي بيلزمه. اللي ما بيستعمل وزناته حتى يساعد غيره هيدا بتكون نهايته مثل نهاية هالعبد اللي ما أخذ موقف. إذا كل شيء ربنا عطينا إياه مفروض أن نستعمله مع اللي بيعتازه. والإنسان إذن بده يجد وبده يتعب، ربنا بيعطينا ولكن نحن مطلوب منا أنه نستثمر كل شيء عطينا إياه. هلا الحكمة والعبرة مش بالعبد الأول وبالعبد الثاني اللي كانوا ناشطين وحذرين وراحوا تاجروا واستثمروا ورجعوا. العبرة الأهم بهالمثل هيدا هو العبد الثالث. العبد الثالث ما أخذ موقف، ما أخذ أي مجازفة، ما استثمر الوزن خبيها، كانت نهايته لبرا. لا، لأنه هذا إنسان ما عنده موقف. وهيك الإنسان بحياتنا، الإنسان اللي ما عنده موقف بينتهي نهاية العبد هيدا، بخاف ياخد موقف إذا كان بوطن حتى المخابرات أو المسؤولين ما حتى ما يجوا صوبه، إن كان بالشغل بخاف ياخد موقف حتى ما صاحب الشغل بشكل من الأشكال تتهدد وظيفته، ببيته بخاف ياخد موقف حتى ما يزعل لمرته أو لأولاده، مع أصحابه بخاف ياخد موقف. وهيدا الإنسان اللي لا موقف لإله هو هالإنسان اللي بيمثله العبد رقم ثلاثة اللي أخذ وزنه. الإنجيل متكامل كله، يعني ما في محل بالإنجيل إلا ما بيكمل المحل الثاني، وما فينا ناخد شقف من الإنجيل لوحدة، بدنا نربطها كل بكل الإنجيل، عهد القديم وعهد الجديد. هلا بنفس السياق بيحكي يسوع عن الإنسان اللي ما عنده موقف، بيقول يسوع اللي مش معي ضدي، اللي ما بيجمع بيكون عم ببدر، لازم يكون بيقول يسوع كلامكم يا ايه يا لا لا، ما في رمادي، ما في بالنص. بسفر الرؤيا بيقول لأنك لست باردا ولا ساخنا بل فاترا سوف أبصقك من فمي. ما في. هذا العبد الثالث هو أهم عنصر بهالمثل اللي عطاه يسوع، اللي بيجسد ضرورة إنه الإنسان ياخد موقف بكل شيء بيواجهه الإنسان بحياته، كان ببيته أو بشغله أو بوطنه أو بمجتمعه. لما الإنسان بينحط قدام موقف لازم ياخد موقف، ما بيصير ما خصني، ما بيصير ما دخلني، ما بيصير يصطفله، بيكون مصيره مثل مصير هالعبد الثالث. ليه؟ لأنه ربنا عطانا العقل وعطانا البصر وعطانا البصيرة، وهو دي كله نعم. وقالنا أنا ابني الوحيد انصلب كرمالكم حتى حرركم. من شو حررنا؟ حررنا من العبودية، من الخطية، حررنا من التردد، حررنا من الرمادي بالألوان، حررنا من الجبن ومن الخوف. وقالنا ما في شيء، الموت هو الخطية. الخطية يعني اللي ما بياخد موقف، اللي بيأذي غيره، اللي ما بيطبق الوصايا العشرة، اللي ما بيعمل حسب ما بيقله الأبانا اللي علمنا نصليها. من هوني هالمثل هيدا بأهميته هو بموقف هالعبد التالي. هذا العبد الثالث إن شاء الله نموذجه بيبعد عنا، بيبعد عن كل إنسان، لأنه نموذج العبد الثالث هو نموذج التردد، نموذج الخوف، نموذج عدم اتخاذ المواقف، نموذج الرمادية، نموذج المسايرة، نموذج الابتعاد عن أي موقف لأنه ما بيحب يعمل أي مجازفة. بأوطاننا، بمواقفنا السياسية، بمواقفنا الوطنية، بمواقفنا الاجتماعية، دايما بدنا نكون نحن إلنا لون. اللي ما إله لون ما حدا بيشوفه. اللي ما عنده موقف بيكون تخلى عن إنسانيته. من هون نحن بحياتنا بدنا دايما نكون مثل هالعبد الأول والثاني، اللي ما خاف لأنه اتكل على ربه واستثمر الوزنات اللي عطاه ياها ربه، وربنا وفقه ووزناته وزيته. اما الانسان اللي بينطر وما بياخد موقف وبيقول دايما ما دخلني وما خصني ويصطفله وشو إلي بدق انا وما بيطلع لي من شيء، هذا انسان نهايته تعيسة. اول شيء على الحياة، بالحياة اللي هو عايشها، لانه بيصير مهمش. وتاني شيء يوم الحساب، يوم الاخرة، هذا الانسان بتكون نهايته مثل ما بيخبرنا الانجيل هون، حيث البكاء وصريف الاسنان. وزناتنا نعمة من عند ربنا، ما في شيء إلنا وما في شيء لازم نخبيه ما نستعمله. كل اللي بيعطينا إياهن ربنا بدنا نستعمله. اللي عنده العقل بيستعمل عقله، اللي عنده وزنة الطب وربنا عطاه نعمة إنه يصير طبيب بده يعالج، اللي عطاه نعمة نعمة الهداية بده يهدي، اللي عطاه نعمة خدمة الكنيسة بده يخدم، وإلى آخره. كل إنسان بأي عمل بيقوم فيه عم يستعمل وزنة، عم يستعمل وزنات، وهودي وزنات كلهم دايما بده يتذكر الإنسان إنه هودي نعم من عند الله. الإنسان لو كانت هيدي الوزنات ملكه، يعني لو كانت هالقصور اللي عنده أو السيارات أو المال أو الوظيفة هودي إله مش نعم من عند ربه، كان بيخدم معه لما بيفل من هالدنيا. ولأنه ما حدا بيقدر ياخد معه شيء من هالدنيا، بيتبين لنا وبكل وضوح بدون أي شك إنه نحنا كل شيء عنا بهالدنيا نحنا وكلاء عليه فقط لا غير. يا منحسن استعمال هالأمور اللي عنا وكالة عليها، أو ما منحسن استعمالها وأحسننا نكافأ وإن لم نحسن نعاقب. قبل ما نكمل ونبلش بنشرة الأخبار، بنذكر أنه يوم السبت بمطعم أمروشيا ستيك هاوس اللي هي ليلة عيد الميلاد راح بتكون السهرة مع المطربة غادة دربس، وليلة راس السنة راح بتكون السهرة بمطعم الأمروشيا ستيك هاوس مع علي الشامي، بالاشتراك طبعا بالحفلتين مع فرقة المطعم الموسيقية بقيادة عازف الأورج الطاري. للمزيد من المعلومات والحجز والاسترسال، الاتصال بالمطعم، مطعم الأمروشيا ستيك هاوس، على الرقم 905-279-1572. عناوين أخبارنا: موقع الكتائب الإلكتروني ينشر معلومات عن شبكة دعارة، نعم شبكة دعارة تجسسية تابعة لحزب الله وموقعها أو مركزها لمعملتين حد الكازينو، وضحايا هذه الشبكة قضاة وإعلاميون وموظفون ورجال مال وغيره. توقيف مرافقي النائب سامي الجمي الأمس بحجة أن رخص السلاح منتهي وأفرج عنهم بعد مداخلة. النواب الفرنسيون أقروا اليوم قانون تجريم إنكار الإبادة الأرمنية، وأنقرة غضبت واستدعت سفيرها وهددت بالأمور الكبيرة، إلا أن لا شيء بإمكان تركيا أن تفعله. صوروا قتلوا بشكل إجرامي ووحشي ملايين الأرمن، ولأن حكم قذر متعصب متشنج لا يعترف بالآخر، حتى ما بدهم يعترفوا بالجريمة، عم بيحاولوا يمنعوا دول العالم انه تعترف بهالجريمة. وكان التهديد التركي اذا النواب الفرنساوي بصوتوا على عدم تحريم، عدم يعني سماح لحدا بإنكار هالجريمة، بده يقطعوا العلاقات مع فرنسا. تصوروا هيدي تركيا نحن اليوم عنا عم بيزقفوا لها، وبدهم يعملوها عربية أكثر من العرب، وبدهم إياها تحرروا، وكأنه قلبوا صفحات التاريخ ونسيوا إنه هذا العثماني، هذا البربر التركي، هذا حكمنا 450 سنة، دوقنا الويل، رجعنا ملايين السنين إلى وراء. ولكن هودي الجماعة اللي ما بيعرفوا يستعملوا وزنات ووزنة الحرية دايما بيضلوا عبيد، وان في سرماية كبيرة وان في جزمة كبيرة بيستحلوا انه تدعس عرقابهم. فتحية لمجلس النواب الفرنسي، تحية لكل إنسان بيحترم كرامة حيو الإنسان، وتحية لكل إنسان بيستعمل وزنة الشجاعة عنده وبيشهد للحق. واليوم النواب الفرنسيين شهدوا للحق وأقروا بأنه أي إنكار للمجزرة العثمانية ضد الشعب الأرمني هي جريمة، وجريمة لا تقبل في فرنسا، ويحاكم من يرتكبها. السفير السوري زار سليمان فرنجي اليوم ببن شعاي وقال انه الازمة بسوريا خلصت على اخر حزب الله. بيقول كل الاتهامات اللي امريكا عم بتوجهها لاشخاص بخصوص تهريب مخدرات وتهريب سيارات وتبييض اموال، هيدي كلها كذب ومركبة، لانه امريكا خايفة منه لحزب الله. حزب الله حزب مقاومة وممانعة وغلبة لامريكا وكسر اسرائيل، وهلأ رح بيكمل ويقضي على كل الاستكبار العالمي. فتصوروا قلة العقل والانتفاخ الكياني وين بيودي بالناس. مثل السوري، هلا ليه عم بيدافعوا عن السوري؟ شو ليه؟ شو القصة بسوريا؟ قصة سوريا انه هيدي دولة ممانعة، يعني ممانعة للاعتراف باسرائيل، ممانعة لترك الصهيوني والامريكي والاستكبار العالمي يسيطر على المنطقة، وهن اللي واقفين مثل الشوكي بتزلعوهم لهودي الامريكان والعلوج الامريكان وغيرهم والاوروبيين. فالغرب والدول العربية هيدي المستعمرة هودي الملوك كله بدهم يسقطوا النظام السوري لانه ممانع. فيا اهلا بهالممانعة، والله يساعد كل انسان ما عم يستعمل وزنة عقله تيشوف الخير من الشر وتيشوف الوهم من الحقيقة. بالنسبة لسوريا اليوم وصلت اول مجموعة من المراقبين العرب المسؤولين تحت يرتبوا مع النظام السوري كيف بدهم يجوا المراقبين تحت يبتدوا. ولكن بين اول امبارح وامبارح واليوم صاروا شي 250 قتيل. مستوحش الجيش السوري عم بيقتل شمال ويمين، وبالتالي كل المعارضين السوريين حتى المعتدلين منهم عم بيقولوا انه هيدي قصة المراقبين كذبة كبيرة وما رح يلتزم فيها النظام السوري، وهيدا النظام المخابراتي، هيدا النظام اللي عايش على القتل مثل دراكولا، ما بيقدر اذا ما كان عم يشرب دم بيموت، وهيدا النظام السوري لا يمكن يوقف القتل، وبالتالي نهايته صارت قريبة وقريبة جدا، ومع نهايته بده ينتهي حزب الله وكل هودي اللي منسميهم مرتزقة من أصحاب الحبال والمعالف، كلهم بده ينتهوا كوجود وكخطر على أهلون وعلى شعوبون. رئيس ميشيل سليمان ومع وزير الدفاع فريد غصن رأيته ما يكون بديار حدا، هذا لا شكله لا منطق ولا وزنات، ومعهم القهوجي قائد الجيش. اتفقدوا اليوم القوات اللبنانية يعني وحدات الجيش بالجنوب باليونيفيل، وعمنا سليمان أوصى إسرائيل وأكد هناك أنه هو ملتزم بتنفيذ القرار 1701، وعلى طبعا وما خلى قصيدة زجل وطنية ومقاومتية وممنعتية إلا وأوس فيها. السفير الإنجليزي اليوم زاروا للساقط بكل تجارب إبليس ميشيل عون، وهنأ اللبنانيين بالأعياد وقال نحن متفائلين بالوضع اللبناني. زلمة سوريا من النوع الواطي اللي هو الوهاب، طبعا هيدا مرتزقة بس من النوع التافسو، زار الاستاذ جنبلاط واجتمع فيه ببيته، واكدوا اثنينهم على ضرورة منع اي خلل امني بالجبل وبالمنطقة. امبارح كان واليوم في قصص بقصة مجلس الوزراء، الشبيبي حزب الله قرر انه يضربوا لمئاتي، يعني هو اللي ماسك العصا بايده والحبال، قرر يشدوا لمئاتي لورا يلجموا نتفة ويفايلت ميشيل عون وجماعته. فمر بمجلس الوزراء امبارح الزيادات مثل ما حضرها شرب النحاس ومشي الحال وصوتوا جوا، فخسر سليمان وجنبلاط والميقاتي وربحوا حزب الله، والباقي يعني هو ما حدا ربح وما حدا خسر، لأنه اللي ماسك الحبال والشرايط وبيشد وبيطلع وبينزل هو حزب الله. اليوم قايم الضجة كلها بلبنان، كل أصحاب المصانع وأصحاب المصالح عم يحتجوا وعم بيقولوا إنه هيدي الزيادات بالشكل اللي أقرت ما فيهم هن يلتزموا فيها. والمضحك والمبكي اليوم إنه فريد عبود هذا قومي حطوه السوريين عصاية عن ميشيل عون غصبا عن رقبته وعملوا وزير، وعلى أساسه استفل أبو جمرة وقال هذا ما بيحق له يجي وهذا منه بالطيار. على كل حال مش هون القصة، القصة أنه عند عون ما في حدا عونه، كلهم كل واحد حطت له حزب الله حطت له عصاية مثل عباس الهاشم، والقومي حطن له عصاية، والبعثي حطت له، كل اللي عنده شي تكتيك شي تي عملم من له يهون، ووقت الجد ما عم بيمون على حدا. المهم أنه اليوم فريد عبود اللي هو وزير السياحة، وزير الصناعة والسياحة وما بعرف شو كمان، المهم انه هو صوت مجلس الوزراء مع ميشيل عون ضد مئاتي، طلع برا قال انا صوتت سياسي وهيدا القرار ما بيسوى وهيدا عمل منه مزبوط ابدا اقتصاديا. شوفوا لا، لانه هيدا انسان مصلحجي عنده مصنع، هذا بعين السعادة عنده مصنع بلاستيك، بقى هذا بده هلا الزيادات بده دفعه له، هو صاحب مصنع، فطلع لبرا باع كل شيء في قيم وكل شيء في التزامات وصف مع حاله، صف مع وزناته، مع صف ولكن صف مع الوزنات اللي هو مش بحاجة لها. على كل حال اذا هيدي المسرحيه اللي عملوها امبارح واللي اليوم ضاجج لبنان فيها، اللي بيسمع نشرات الاخبار من الاذاعات والتلفزيونات 60-70% عن هالزيادات، هيدا مع ومش مع، وبالنهايه هودي كلهم مربوطين عند حزب الله، وحزب الله مثل اللي بيحرك الدمى، شد واحد لقدام واحد لورا، وهلا كمان رح ياخذوا هذا القرار على المجلس القضاء الأعلى، ويمكن كمان إذا ما بدون يمشوه، وكله بيشتغل بإجرته قضاء وغير قضاء، مثل ما عطلوا مرة الماضي وقال مش قانوني، بيعمل هالمرة نفس الشيء وبيقول مش قانوني. إذن الهيئات الاقتصادية رفضت طرح نحاس، والاتحاد العمالي اللي هو شغل السوري هودي كلهم جماعة الغصن وغير غصن تبع نقابات العمال المسؤولين، هودي كلهم تفريخ وتفقيس الفقاسة السورية، كلهم بعضهم بيشتغلوا بأوامر سورية وإيرانية، والمعلم عندهم اللي بيوصلوا الأوامر هو بري، وبالتالي امبارح ودوا للميقاتي على البحر ورجعوا عطشان من بعد ما اجتمعوا معه كلهم وعملوا خطة، وعلى أساس الخطة اللي هو بده يقدمها بيقروها، طلع عمنا حزب الله مقرر غير هيك وفات لجوا وعطاه نفس لميشيل عون. ميشيل عون راح لعنده قبل بيومين وكان زعلان وقال له انا قدمت لك وعملت وغطيتك، انت هيك ما ابدا ما عم بتساعدنا، فردله شوي من الاعتبار. شوفوا كل من وين بيشتغلوا. هلا القضية الثانية، اذا بقصة سوريا المراقبين بدهم وصلوا، وهذا كلها امور ما راح تودي لمحل، القتل كل يوم عم بيزيد. الامريكان امبارح رسميا قال انه نظام الاسد ما عاد له اي شرعيه، وبشار الاسد لازم يستقيل، الاتحاد الاوروبي نفس الشيء، الدول العربيه نفس الشيء، تركيا نفس الشيء، هودي كلهم اذا النظام السوري اليوم معزول وبطريقه للسقوط. هلا بيسقطوا على طريقه سقوط مبارك، يعني بيضل الجيش مركب وبيكملوا، او بيسقطوا على طريقه النظام العراقي بفرستوا الجيش وبيفرطوا البلد. هيدا هو هودي هن الخيارين الموجودين بالعراق من بعد ما انسحبوا الامريكان. رئيس الوزراء اللي تابع لايران وعم بيشتغل مثل ما عم يشتغل عنا حسن نصر الله باوامر ايرانيه، دغري صدر طلب من مجلس النواب يزيح 2 السنيين النواب تبعه، واحد منهم هرب راح على كردستان احتمى بالاكراد، والثاني بعده ما اعتقلوا، وعم بيحاول هالرئيس الوزراء عندهم يعمل مثل ما كان عامل صدام. اليوم طبعا صار في ردود على الارض، متفجرات بمؤسسات باحياء، وكانت الضحايا اللي عدوها اليوم بحدود 80-90 قتيل ومئات الجرحى، والفوضى عامة بالعراق، وكل البركة بولاية الفقيه وبملال إيران. بالنسبة لإيران وإسرائيل وأمريكا، اليوم في تقرير مفصل حطوا موقع دبكي الإسرائيلي، وهذا موقع دبكي مخابراتي دائما نذكر نحن وبناخذ تقرير منه، عم بيقول إنه إيران قربت تعمل يا أما راس نووي أو قنبلة نووية، والأمريكان والإسرائيلية كتير حذرين. ولهالسبب إجا وزير الدفاع الأمريكاني وإجا مسؤول الأمن، وفي زيارات لعشرات المسؤولين بين إسرائيل وبين أمريكا، ومن جملة وزير الدفاع الإسرائيلي بأمريكا. وعم بيقول التقرير أنه صارت المسألة كتير قريبة عند الإيراني، وكانوا ودوا هذه الطيارة اللي سقطها الإيراني بدون طيار حتى تشوف وين وصلوا. وبالتالي عم بيقول التقرير كمان مرة تانية أنه الخطوط الحمر اللي كان حاططها أوباما قبل ما يتدخل عسكريا أو يسمح بالتدخل عسكريا للإسرائيلي، هذه كلها ضربها الإيراني. وبالتالي اليوم في تباحث ومباحثات جدية بين إسرائيل وبين أمريكا وبين دول العربية وبين أوروبا للتحضير لضرب لإيران، مش بس بتزيل المفاعل النووي، بتسقط النظام وتدمر كل البنى التحتية الإيرانية. وطبعا بقدرة الغرب أنه يعمل العمل العسكري بكل سهولة، لأنه ما في أي توازن عسكري بين إيران من جهة وبين أمريكا طبعا وأوروبا وإسرائيل والعرب من جهة تانية. هلا مين رح بيشترك بالهجوم هيدا على إيران بحال اتأكدت أمريكا وإسرائيل أنه إيران وصلت أنه رح تعمل يا راس نووي أو قنبلة ذرية؟ طبعا رح يشتركوا الإمارات، رح يشترك السعودية، رح يشتركوا دول الخليج كلهم، لأنه كل الأسلحة اللي اشتروها دول الخليج مؤخرا كلها تأتي بسياق الأسلحة اللي بتستعمل ضد إيران. ولكن دائما دول الغرب، دول المصالح، دول النفوذ عندها خيارات. إذا قدرت تحصل مصالحها بدون حروب بتكتفي بدون حروب، ولكن لما بيوصل الأمر إنه ما عاد في خيار غير الحرب بيعملوا الحرب. هلأ هل راح بيصير حرب أو ما راح بيصير؟ هذا الموضوع بتقرروا أمريكا وإسرائيل حسب مصالحهم. نحن بلبنان كيف بدنا نتأثر بالحرب هيدي؟ أكيد حزب الله اللي هو جيش إيراني، بمجرد ما أي ضربة تبتدي على إيران هيدا الحزب بده ياخد أوامر من إيران إنه يشعل الجبهة مع إسرائيل، وبتكون بالنهاية هون نهاية حزب الله ونهاية الجيش الإيراني في لبنان. مين بده يدفع الثمن؟ مثل كل مرة ومثل دايما الشعب اللبناني اللي بده يدفع الثمن، لأنه إسرائيل عم بتهدد على المكشوف إنه بأي مواجهة اليوم الحكومة اللبنانية اللي هي حزب الله رح تتحمل المسؤولية. وبالتالي الخبراء العسكريين بيتوقعوا إنه بحال نشوب أي حرب، تدمير الجيش اللبناني كله بذكاماته، تدمير كل مخازن حزب الله، وتدمير البنى التحتية اللبنانية تترجع للصفر. نتمنى إنه هالأمر كله ما يصير، وإنه القضية الإيرانية النووية يتم معالجتها بعيد عن الحرب وعن لبنان وعن اللبنانيين. بقصة أرزل وزير الدفاع اللي لا شكل ولا منطق ولا فكر ولا وزنات، كانوا قالوا للسوريين يلا تستفرغ، ما بيستفرغوا هودي كلهم بلقمون بيستفرغ، استفرغ تصريح قال القاعدة عم تطلع من أرزل وعم بتفوت على سوريا، ومن سوريا عم يجوا قاعدة على لبنان، وهودي كلهم اللي عم بيعملوا مشاكل بالمخيمات هودي من القاعدة، وبالتالي عم بيحضروا لعملية عسكرية يفوت فيها الجيش السوري على عرزال وعلى غير عرزال. فمن بعد تصريح وزير الدفاع اللي عنا واللي هو ما له لا أي علاقة بدفاع عن لبنان، صارت ردود فعل كتيري من عشرات النواب وخصوصا طيار المستقبل عم بيحذروا انه هيدا المشروع وهيدا المؤامرة ما بتمروا، والمفروض بالجيش اللبناني يحمي مش يبرر للسوري تيعمل اي اعتداء. اذا عشرات التقارير والتصريحات اليوم كلها بهالسياق هيدا. ووصل الامر انه عقاب صقر اللي قاعد ببلجيكا ما حدا بيعرف ليش، وعم يقبض طبعا نايب بالبرلمان اللبناني وقاعد ببلجيكا. فخينا عقاب صقر اللي هو مسحوب من لسانه ومثل كل اللي عند الأحزاب، كل حزب عنده واحد أو وحدة مثل زرة يمين هيدي اللي عند فرنجية، ماكينة حكي بتركب مثل ما بدها، بتشيل بتحط بتعمل انتصارات، هزائم. الخليل عند بري، كنعان عند ميشيل عون، وكل واحد عنده واحد مسحوب من لسانه جاي بخصوصي بلسانه، وعقاب صقر جابه لأنه عنده لسان. هلا هربان وقاعد ببلجيكا ليش؟ ما حدا عارف بعد. على كل حال، ليش شو قال عقاب صقر اليوم؟ بيقول إنه وزير الدفاع لازم يستقيل، وإذا ما استقال بدهم يرفعوا قضية ضده. وين بده يرفعوها؟ بالقضاء. والقضاء قضاء مين؟ قضاء نزار خليل. نزار خليل يعني هذا القاضي اللي حاطينه بالمحكمة العسكرية، واللي هو حزب الله أكثر من نصر الله. فتصوروا ملا قضاء وملا قضاة وملا دولة. النائب معين المرعبي بيستغرب انه كيف رجاره لفريد غصن وزير الدفاع لقط اشارات من غزال، وما قدر لقط اشارات عن فتح الاسد اللي عم بيدمروا سوريا وعم بيقتلوا الناس. نائب رئيس طيار المستقبل انطوان اندراوس بيقول بمقابلة مطولة معه اليوم لجريدة المستقبل، بيقول انه استهداف عرسال استحضار لفتنة مذهبية خطيرة. نواب المستقبل عشرات منهم بيقولوا انه كلام غصن عن قندهار ثاني بعرسال خطير ويمهد باستهدافه. قندهار هي كان مركز بافغانستان للقاعدة. لقاء عرسال المخاتير والرؤساء البلديات والوجهاء ببلدة عرسال اللي هي على حدود البقاع مع سوريا، بيقول سموا حالهم لقاء عرسال، اجتمعوا مبارح وطلعوا بيان يرفض ادعاءات وزير الدفاع غصن التحريضية، واعتبر اللقاء كلام غصن هو تنفيذ لأمر عمليات خارجية. النائب الجراح قال بدهم يعاقبوها لعرسال لأنه انتماء وطني وسيادي. في مقابلة بجريدة النهار مع الممثل المنسق الخاص لنشاطات الأمم المتحدة بلبنان الجديد اللي هو روبرت واتكنز، هيدا إجا محل ويليامز اللي خلصت فترته. فهل المسؤول الأممي بيقول اليوم إنه الانسحاب من الغجر يعني إسرائيل بدأت تنسحب من الغجر، ولكن ناطين الإسرائيلية وضع تدابير أمنية مناسبة حتى يقدروا ينقلوا المسؤوليات منهم للأمم المتحدة. على فكرة هيدي الضيعة فيها شقفتين، شقفة بلبنان وشقفة بإسرائيل، وسكانها علويين، والسكان ما بدهم لا يرجعوا على لبنان وعم بدوش يرجعوا لبنان لأنه مش لبنانية. وكل ما تجي الأمم المتحدة تعمل أي مشروع بدها تنسحب يعني تسحب إسرائيل منها بيطلعوا الجماعة وعم يرفضوا. حكومة حزب الله الإرهابي طبعا مثل ما قلنا بالبداية أقرت مبارح 868 ألف حد أدنى مع شطور وبدل نقل بصلب الرواتب، وهذا عامل اليوم ضجة ومنقسمين الناس لشقف تايم فيها. الحكم بالسجن 7 سنوات مع أشغال شقة على شرب الأزي. شرب الأزي موظف بشركة ألفا، ركبوا له فيلم حزب الله تعامل مع إسرائيل، والزلمة لا له علاقة لا بإسرائيل ولا بالتعامل مع إسرائيل. ولكن هيدا الحكم بلبنان اليوم لهودي الناس، فحكموا 7 سنين. صور ولا واحد عميل 7 سنين، معناتها ما في عمالة. لو عميل كانوا عدموه لو عندهم شيء ضده، ولكن هيدا ظلم وهيدا عدوان وهيدا تشفي من الناس وفرض إرادة غريبة على عيون. عمنا بري جدد دعوته لاستئناف الحوار. حوار عشو؟ الأستاذ بري هو بيخبرنا مدام بدونش يتحاوروا على سلاح حزب الله، وبدونش يتحاوروا على دويلة حزب الله، ومدام حزب الله بيقول نصر الله هو الله بعته حتى يدافع عن لبنان غصبا عن اللبنانيين. طيب وهذا السلاح اللي عنده لا بيسلمه ولا بيحكي فيه لا بطاولة حوار ولا بغير طاولة حوار، طيب عشو بدون يتحاوروا؟ وهلأ من بعد ما الراعي اللي عنا صار عم يرعب مراعيون، كمان المطران مظلوم، والمطران مطر مبارح من بعد ما طلعوا من عند نصر الله كمان بأيدوا الحوار وبيدعوا للحوار. حوار عشو؟ باختصار الحوار حتى اللبنانية يركعوا ويقبلوا بسلاح حزب الله وبدولته، ويضربوا سلام لنصر الله ويسلموا الأسر الرئاسي. هيك بده يكون. سمير فرنجية بيقول نحن قصة بيروت منزوعة السلاح هذا هدف من أهداف الحوار. بالنسبة للقانون الانتخاب اللي عملوا اللقاء الأرثوذكسي واللي تبنوه بتركيا واللي بيطالب انه كل طائفة تنتخب نوابها بعد الدنيا قايمة وقاعدة عليه. وهالقانون هذا يعني طرحه من قبل المسيحية بتركيا كشف عورات كتير ناس. صوروا تمام سلام اليوم ضده. عشرات من طيار المستقبل كلهم شو يعني اللي هيك بيحزن على سذاجة عقولهم واستهتارهم بذكاء الناس انه اكلين البيضة واشرتها وهم اللي عم بيعينوا النواب المسيحيين ان كان ببيروت ولا بالبقاع ولا بالشمال ولا بالجنوب ولا بطرابلس. وهلا لما المسيحي لطفي اخذ نفسه وعم بيطالب بقانون عم بيقول لهم تعوا تنحكي يا عمي هذا قانون تعوا تنحكي فيه انتوا الكم 64 ونحن قالنا 64 خلونا نشوف كيف فيكم انتوا تنتخبوا نوابكم ونحن ننتخب نوابنا. لا ما بدهم بدهم هن يعينوا مثل ما بدهم كلهم. هودي النواب المسيحية بطيار المستقبل هودي مش المسيحية منتخبينهم هودي طيار المستقبل معينهم. النواب المسيحية اللي عند حزب الله ما قلهم علاقة بالمسيحية حزب الله اللي جايبون. النواب المسيحية بالشوف عنده كمال جم عند وليد جملات هو اللي جايبون. ما في حدا ما بيعينه للمسيحية. هلأ وصلوا اخر شي جابولنا بطرك. هلأ البطرك اللي جايبيلنا اياه مثل البطارك التاني تبع الكنيس التاني جابوه السوريين. اذا نحن تحولنا لأهل ذمة. وبعدهم بيقولوا وحدة وطنية ومناصفة. والأنكى من هيك انه كل اليوم تصريحاتهم اللي بيقرأ تصريحاتهم صوروا المجموعات الإسلامية الأصولية بلبنان الهيدا مشروع طائفي. يعني في أحلى من هيك بعد كذب على الناس. يعني لما تجمع إسلامي اسمه تجمع إسلامي وبيعتبر انه هيدا الطرح طائفي ومذهبي. مثل لما بري بيهدد كل ما مرة بده شيء من المسيحية وبده يركعون وما بده شيء يعطيهم اياه بده يلغي الطائفي السياسي. مين بده يلغيها؟ اكتر واحد مذهبي وطائفي بلبنان نبيه بري. نبيه بري مجلس النواب عنده هيدا العسكر اللي هني حرس مجلس النواب كانوا 30-40 واحد كلهم على موظفين صار عنده بيجي 1000 عسكري وهني اللي غزوا بيروت وقت بأيار وفيش موظفين جوا الا من جماعته ومن طائفته. حزب الله حزب الله حتى جماعته مش هو بعد لا مش عم يحكي مباشرة قال هذا المشروع مشروع طائفي ومذهبي. سليم الحس قال هذا مشروع مذهبي وطائفي وبيؤدي لفتنة ولحرب. تصوروا اذا المسيحي بده يطالب انه يا عمي دخيلكم ما بدنا شيء منكم زيادة نحنا بدنا هالنواب اللي قلنا. اذا فعلا وقفتوا العد مثل ما بيقول الطايف وانه المسألة مناصفة خلونا نحن وياكم انتم تخبوا نوابكم ونحن ننتخب نوابنا. لا هيدي مذهبية وهيدا مشروع حرب وهيدا مشروع فتنة وهيدا مشروع انعزال. يعني فعلا اللي اليوم من جهتين يعني اللي كانوا مخبيين بثماني أدار وعم بينادوا مقاومة وتحرير وممانعة واللي كانوا ب 14 أدار كمان عاملين وطن جي. هلأ كلهم تكشفوا وكل واحد رجع لكيسه بده يشوف كيف بده يحافظ. رجعوا لعصبيتهم بالشمبين ولرفضيتهم رجعوا لقصة أنا فوق وأنت تحت وأنا مثل اللي إلي إلي واللي إلك إلي وإلك. هيدا المبدأ اللي عاملينه اللي قلنا قلنا واللي قلكم قلنا وقلكم. هيدا المبدأ ما بنعرف لأمتى رح يضل. هلأ رح يكملوا بها المشروع مش رح بيكملوا قصة اللقاء الأرثوذكسي. هيدا أمر بده طبعا يبين بكل بهالكمية. في تعليقات كتير حلوة. في تعليق اليوم كتبه أسعد بشارة بجريدة الجمهورية كمان عن هالموضوع هيدا بيقول قانون اللقاء الأرثوذكسي جعجع لم يصبح عونيا، وعم يحكي كيف تكشفت عوراتهم ب14 وب8 أذار. كل اللي كانوا يقولوا نحن هيدا الوطن للجميع ونحن بدنا نكون شركاء والكل لازم يكون ممثل، بقى عم يحكي عن هودي الناس اللي تكشفت عوراتهم. علي حمادي كاتب مقال كتير حلو اليوم عن بشار الأسد، وعم بيشبهه لبشار الأسد بكيم جونغ أويل اللي هو الديكتاتور تبع كوريا الشمالية اللي توفى من يومين ثلاثة، وعم بيشبه الحكمين مثل بعضهم، لأنه فعلا ما في فرق كتير بين هداك الحكم وبين هيدا الحكم، يعني عقل واحد وفكر واحد ونمط واحد اللي هو نمط استعمار واستعباد الناس. ليش السوري الحر بيقول المجازر اللي عم بتصير بسوريا، هودي العسكر اللي عم ينشقوا عن الجيش السوري وعاملين تجمع اسمه جيش السوري، جيش السوري الحر، بيقولوا المجازر اللي عم بتصير بسوريا بيتحمل مسؤولية ميقاتي وبري ونصر الله. مطالبات ألمانية باعتقال بشار وماهر الأسد ومحاكمته. وزير خارجية إيطاليا جوليو تيرسي بيقول نحن ملتزمين بالتوصل لحل سلمي للأزمة السورية. جريدة القبس بتقرير مفصل بتقول اليوم سوريا تعيش أكثر الأيام دموية، وحزب الله مثل ما قلنا بالبداية اعتبر أنه اتهام أمريكا لمجموعات له تابعة أمريكا وبغير أمريكا بتمويل أنشطة هدفها استهداف المقاومة فقط لغيره كله كذب. والمواقع اللي الخبر اللي مش بس هيك أنه برا عم يعملوا، وهن اللي جماعة اللي بيقول حزب الله أشرف الناس وأنظف الناس، نشر موقع الموقع الإلكتروني الخاص لحزب الكتائب معلومات في غاية الخطورة عن شبكة دعارة جنسية يديرها حزب الله في المعاملتين للتجسس على رواد علب الليل يعني الكباريات والمقاهي، وإيجاد مماسك على موظفين وإعلاميين وقضاة يترددون عليها في المعاملتين. وجاء في موضوع نشره الموقع الموقع الآتي أنا تشامبمان عن نسوان وعن بنات عم يستعملهم حزب الله وعم بيروحوا مع هالناس اللي بيروحوا هناك يعني ببلاش بدون شيء حتى يجمعوا معلومات منهم. هيدا حزب النظافة وهيدا حزب اسمه حزب الله، فهيدا أمر كتير مهم، والتقرير موجود على موقع الكتائب وموجود على موقعنا. امبارح كانوا وقفوا لسامي جميل على موقع على أحد الحواجز وصادروا سلاح من مرافقينه على أساس أنه رخصتهم مش مجددة، وتركوا للصبي بدون حراس. تصوروا هالدولة قديش دولة تعيسة، دولة بمنتهى التعيسة. بيقول وايدي نهاية النشرة معنا، بيقول علي حمادي بنقرأ شوي من مقالته، بيقول تحت بشار الأسد وكيم جونغ أويل علي حمادي بيقول لم يحل توقيع النظام في سوريا بروتوكول المراقبين العرب مع الجامعة العربية لم يحل دون تكثيفه عمليات القتل الواسعة في أنحاء عدة من سوريا السائرة، فسياسة القتل المنظم مستمرة، ودخول المراقبين سوريا ابتداء من اليوم لن يوقف القتل بل أنه سيحرف مساره قليلا. فالنظام السوري لا يبتغي الحوار حول التغيير الشامل ودفن جمهورية حافظ الأسد كي لا يسعى إلى نقاش حقيقي يفضي إلى تنحي بشار الأسد عن السلطة ورحيل البطانة المحيطة به، بما يفتح آفاقا جديدة لسوريا حرة وديمقراطية. إنه نظام أي النظام السوري لا يختلف كثيرا عن نظام كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية الذي أورث ابنه كيم جونغ إيل القيادة، وبوفاة الأخير قبل يومين ورثها الحفيد كيم جونغ أون ابن 28 لتكون الجمهورية الاشتراكية أو آخر الكيانات السالينية وأشدها التزاما للوراثة الذرية. وحدها بخلاف كوريا الشمالية نظمت الجمهورية العربية السورية الاشتراكية النهج وراثة الابن لأبيه، فعين بشار الأسد خلفا فعين بشار الأسد خلفا لحافظ الأسد رئيسا وقائدا. في كوريا الشمالية المغلقة على العالم الخارجي صارت الجمهورية سجنا كبيرا وبلغ حد الخناق الأمني أن جرى تجويع ملايين الكوريين حتى الموت في السنوات الأولى من القرن الحالي في سبيل تمويل البرنامج النووي الركن الذي يعقد أو يعقد من المساعي لإسقاط هذه الجمهورية الظلمية الواقعة على تخوم العالم. أما في سوريا التي وصفها أول الشهداء كمال جنبلاط في السجن الكبير، فيقتل الألاف وبينهم مئات الأطفال كي يستتب إرث حافظ الأسد بين يدي ابنه بشار، وكي يأتي يوم يرث فيه حافظ الحفيد بدوره سوريا. ومع ذلك فإن جمهوريتي كيم إيل سونغ وحافظ الأسد النموذجين الوحيدين في العالم للجمهوريات الوراثية تتقاسمان سمات الموت. فإلى أي مدى تحاكي جمهوريتا كيم إيل سونغ وحافظ الأسد سمات العصر الحالي؟ في أي حال وبالعودة إلى توقيع بروتوكول المراقبين العرب، نقول إن العالم لا يحمل أوهاما حول نيات النظام السوري، فالمجازر التي ترتكب منذ شهور عدة والتي تفاقمت في الأيام الأخيرة تشي بحقيقة النظام وطبيعته، فالكلام عن إعادة تأهيله ضرب من الخيال، والكلام عن حوار جدي معه يضع سوريا على سكة الحل وهم كبير، وتصوير بشار الأسد على أنه جزء من الحل نقيض للواقع المحسوس. إن الثورة في سوريا حقيقة جميلة، والعودة إلى ما قبل 15 آذار غير ممكنة، وبعد ما حصل في الشهور التسعة الماضية من قتل منظم وثورة عارمة على الظلم، فإن بقاء النظام السوري نفسه صار مستحيلا. وكما قلنا في أكثر من مناسبة، فإن بشار الأسد لن يكون جزءا من مستقبل سوريا ولو بلغ الشهداء 100,000. من هنا أهمية استمرار الثورة على وتيرتها العالية، من عمل داخلي واسع إلى حراك خارجي هادف، فمقاومة على الأرض حماية لسلمية الثورة. جل ما نعرفه هو أن سوريا لن تكون بعد اليوم الطبعة العربية لكوريا كيم إيل سونغ وذريته. نشكر أصدقائكم وإلى اللقاء معكم غدا إن شاء الله.